بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن هنالك إشكالات ثلاثة على التعريف المشهور لعلم الأصول، لأنه العلم القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. الإشكال الأول أن هذا التعريف ليس جامعا لتمام مسائل علم الأصول، لأنه لا يشمل الأصول مباحث الأصول العملية العقلية وما يكون مثلها حجية الظن على الحكومة مثلا في دليل الانسداد ونحو ذلك. فقد تقدم الجواب على هذا الإشكال. الإشكال الثاني أن هذا التعريف ليس مانعا، لأنه يدخل فيه ويشمل القواعد الفقهية التي بها نثبت أحكاما شرعية الخير، من قبيل قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وسائر القواعد الفقهية التي أيضا يمهد ويستفيد منها الفقيه الاستنباط في المسائل الفقهية. هذا الإشكال الجواب الفني والصحيح عليه يتوقف على أن نستعرض هذه القواعد الفقهية. إن هذه القواعد الفقهية، ما يسمى بالقواعد الفقهية، يمكن تقسيمها إلى أصناف، عدة أصناف وأنواع. الصنف الأول القواعد الفقهية التي تجري في الشبهات الموضوعية، من قبيل قاعدة التجاوز والفراغ وقاعدة اليد ونحو ذلك. فقاعدة التجاوز والفراغ تجري في موارد الشك في الامتثال، أنه هل جاء بالفعل صحيحا أو لا، وهذه شبهة موضوعية. الشك في الامتثال من الشك ليست شبهة حكمية. قاعدة اليد مثلا دالة على ملكية ما يكون تحت يد هذا صاحب اليد، أنه مالك لما تحت يده، أيضا قاعدة تجري لإثبات الملكية، ملكية هذا المال الذي يشك أنه لزيد أو لعمر، وهذه أيضا شبهة موضوعية. وهكذا سائر القواعد الفقهية الجارية في الشبهات الموضوعية. مثل هذه القواعد الفقهية الذي هو الصنف الأول، خروجها عن التعريف واضح، لأن التعريف يقول الأصول أو المسألة الأصولية هي القاعدة التي تمهد استنباط الحكم الشرعي، أي استنباط الحكم في الشبهة الحكمية. وأما القاعدة التي تجري في الشبهة الموضوعية فهي لا تستنبط حكما، وإنما تثبت موضوع الحكم الشرعي، وتكون خارجة عن التعريف. النقد بها في غير محل. النوع الثاني والصنف الثاني من القواعد الفقهية، القواعد الفقهية التي تجري في الشبهة الحكمية، يستفيد منها الفقيه الشبهة الحكمية، إلا أنه يثبت بهذه القاعدة التي هي في الشبهة الفقهية، يثبت الحكم في مورد بنحو التطبيق، أي يطبق هذه القاعدة الفقهية على نوع أو مورد من الموارد، يستفيد منها ثبوت ذاك الحكم في ذاك المورد. من قبيل قاعدة ما يضمن وما لا يضمن، فإن الفقيه مثلا في الإجارة يقول الإجارة عقد يضمن لو كان صحيحا، إذن فلو كانت الإجارة فاسدة، في كتاب الإجارة عادة الفقهاء يقولون الإجارة الفاسدة يكون للمستأجر ضامنا لقيمة المنفعة التي استفادها. إذا كانت بإجارة فاسدة، لأنه لو كانت الإجارة صحيحة كان ضامنا لقيمة الأجرة، فالآن أيضا يضمن أجرة البيت، لأن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، أو بالعكس ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. فيستفيد منها الفقيه حكما في شبهة الحكمية، وهي أن الإجارة الفاسدة فيها ضمان للمنافع مثلا أو لا، المستوفات أو لا، أو الهبة فيها ضمان إذا كانت فاسدة أو ليس فيها ضمان، وهكذا سائر العقود. فيستفيد منها حكما شرعيا في شبهة الحكمية، لكنه بنحو التطبيق، أي يطبق هذه القاعدة على الإجارة أو العقد الفلاني وهكذا الفلاني وهكذا. هذا النحو من القواعد أيضا تكون خارجة تخرج عن التعريف، فيما إذا التفتنا إلى أن المقصود من الغاية في التعريف أنه العلم من القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، المقصود من الحكم الشرعي الجعل، أي بالقاعدة نثبت جعلا، إما أصل جعلين أو إطلاق جعلين، الذي إطلاق الجعل وسعته أيضا جعل زائد. ما يكون مثبتا للجعل حينئذ هذا هو المراد من الحكم الشرعي، والقواعد الفقهية التي تكون من هذا الصنف الثاني لا تكون في طريق إثبات جعل شرعي، بل هذا بحسب الحقيقة تطبيق لموضوع تلك القاعدة على مصداق من المصادق الخارجية كالإجارة، ما يضمن يعني العقد الذي يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فيقال الإجارة يضمن بصحيحها للأجرة يضمن بفاسدها للأجرة، البيع يضمن مثلا، الصرح يضمن، وهكذا. هذا ليس تمهيدا لاستنباط جعل، إذ لا يوجد جعل آخر مستنبط لا بعنوان الإجارة أن الإجارة فيها ضمان للمنفعة، لا يوجد جعل من هذا القبيل، إنما الجعل الموجود أنما يضمن على عنوان العقد الذي يضمن بصحيحه يضمن بصحيحه، ذاك هو الجعل. الإجارة مصداق من مصادق العقد الذي يضمن، فليس هناك جعل لا على عنوان الإجارة مستنبط من هذا الفوق، ولا أيضا على عنوان آخر غير نفس العنوان الذي كان في نفس القاعدة. وأن طبقنا موضوع القاعدة على الإجارة أو على الهبة أو على البيع أو على أي حق من العقود، والتطبيق لا يعني وجود جعل على المصداق، إنما التطبيق عبارة عن تطبيق العنوان المأخوذ في موضوع نفس القاعدة التي صار استعمال على مصادقها الخارجية. إن شئتم قلتم أن في هذه الموارد لا يستنبط الفقيه جعلا، بمعنى أصل جعل على العنوان على ذات المصداق، ولا أيضا سعة في جعل لم تكن هذه السعة موجودة، وإنما غايته يطبق ذاك الموضوع المأخوذ في نفس القاعدة الفقهية على مصداق من مصادقه الخارجية، فيترتب على ذلك فعلية ذاك الحكم على هذا المصداق، لأن كل جعل حينما يصبح مصداق موضوعه فعليا يصبح مجعوله فعليا، فيكون في طريق إثبات المجعول الفعلي على المصداق لا في طريق إثبات الجعل، فلا يثبت بالقواعد الفقهية من هذا الصنف جعل، وإنما لا أصل جعل ولا سعة جعل أو ضيقه، وإنما يثبت انطباق موضوعه على مصداقه الخارجي فيكون مجعوله فعليا في هذا المورد لا أكثر. إذن فمثل هذا النحو من القواعد الفقهية أيضا تكون خارجة عن التعريف، ولا يصح النقض بها إذا التفت إلى أن المراد بالحكم الشرعي في الغاية في التعريف الجعل أصله أو زيادته وسعته، فلعل هذه النقطة هي المرادة بمن أجاب عن هذا النقض بأن القاعدة الأصولية لا بد وأن تكون في ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي بنحو التوصيف لا بنحو التطبيق. بعضهم هكذا عبر بعض الأعلام أن القاعدة الأصولية هي التي تمهد لاستنباط الحكم الشرعي بنحو التوصيف، أي توسط في تقع وسطا لإثبات نتيجة تلك النتيجة غير نفس القاعدة، لا أنه تكون تطبيقا للقاعدة على مصداق من مصادقه من مصادقها. نقطة التطبيق والتوسيق في مقام التشكيل قياس الاستنباط ليست نقطة أصلية وأساسية مرتبطة بكيفية صياغة القياس، لكن لو أريد من هذه النقطة هذا المعنى، أي أنه لا بد أن تكون هذه القاعدة بها نثبت جعلا آخر إما أصله أو سعته وزيادته، هذا حينئذ قاعدة أصولية. وأما إذا لم يكن هناك جعل آخر ولا زيادة في جعلين وإنما طبقنا هذه القاعدة على بعض مصادقها الخارجية فهذا ليس استنباطا، هذا هو الذي يلزم منه أن يكون تطبيق لا توصيف. إذن فالتطبيق والتوصيف لابد أن يراد به مثل هذا المعنى ليكون معنى فنيا، وإلا لا يكون مائزا فنيا، إذ يمكن صياغة القياس حتى في موارد التوصيف بنحو يكون تطبيقا. هذا كما هو واضح في بعض البيانات التقريرات. هذا أيضا الصنف الثاني. إذن فالصنف الثاني من القواعد الأصول الفقهية أيضا تكون خارجة عن التعريف باعتبار أن المراد من الغاية في التعريف وهو الحكم الشرعي الجعل أصل جعل إما أصله أو زيادة جعل في موارد سعة جعل، إذن تكون هذه القواعد خارجة. الصنف الثالث من القواعد الفقهية ما تكون في طريق إثبات جعل شرعي، يعني قلتم بنحو التوصيف أيضا لا بنحو التطبيق، غاية الأمر هذه القاعدة الفقهية مخصوصة بباب بالنوع حكم واحد أو باب واحد من أبواب الفقه، وهذا تحته نحوان من القواعد شقان من هذا الصنف. صنف القواعد الفقهية التي يستنبط منها في بعض الأبواب الحكم الواقعي في ذاك الباب، من قبيل مثلا قاعدة لو عبرنا عنه بالقاعدة ظهور الأوامر بالغسل في الإرشاد إلى نجاسة الشيء الذي يراد غسله، وقال مثلا لاقت يدي مع الكلب قال اغسل يدك، لاقت يدي مع الأرنب قال اغسل يدك والميتة اغسل يدك، هذا يدل على أن الملاقى وهو الميتة مثلا الملاقية مع اليد نجسة، فالأمر بالغسل إرشاد إلى نجاسة المغسول وإلا ليس أمرا تكليفيا، وإنما إرشاد إلى نجاسة المغسول وأنه يطهر بالغسل، نجاسة الملاقى والملاقي وأنه يطهر الملاقي بالغسل وهو اليد. هذه النكات الإرشادية في الأوامر بالغسل التي يستفيد منها الفقيه في كتاب الطهارة، وما أكثر هذه النكات في كل كتاب من الكتب الفقهية كل باب من الأبواب الفقهية. هذا شق من القواعد الفقهية الخاصة بالأبواب الفقهية التي يستنبط منها حكم واقعي وهو نجاسة الكلب مثلا الملاقاة أو نجاسة الميتة. نحو شق ثاني يدخل أيضا تحت هذا الصنف ما إذا كانت هذه القاعدة المختصة بالباب الفقهي قاعدة لا يتوصل بها إلى حكم واقعي بل إلى حكم ظاهري. من قبيح قاعدة الطهارة، قاعدة الطهارة كل شيء لك طاهر، كل شيء نظيف حتى تعرف أنه قذر. هذه القاعدة بناء على عمومها كما هو كذلك للشواهد الحكمية. لو شك في أن الأرنب مثلا طاهر، حيوان طاهر أو نجس، نتمسك بكل شيء طاهر حتى نظيف حتى تعلم أنه قذر لإثبات طهارته. أو في بعض أقسام المياه توجد روايات واردة في خصوص المياه، الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر. هذا أيضا إذا شك في بعض أنواع المياه هل هو طاهر أو نجس نحن الشبه الحكمية يمكن الاستدلال بهذه الرواية. وهكذا قاعدة الطهارة العامة أو الخاصة في المياه أيضا قاعدة فقهية تجري في شبهة حكمية ويثبت بها حكم شرعي، وهو يثبت بها جعل آخر بنحو الثبوت الظاهري بنحو الثبوت التنجيزي والتعبيري للواقعي، وهو طهارة الأرنب يثبت طهارة الأرنب أو عدم نجاسة الأرنب أو أي شيء موضوعا يشك في طهارته ونجاسته بنحو الشبه الحكمية، وهذا جعل آخر وهو النجاسة والطهارة الواقعيتين المشكوكتين في الأرنب. قاعدة الطهارة تنفي النجاسة وتؤمن من ناحيتها وتثبت الطهارة بحسب الحقيقة في مرحلة التنجيز والتعبير، فيكون توسيطا لإثبات حكم آخر في شبهة حكمية وإثبات جعل آخر إثباتا تنجيزيا وتعبيريا كما قلنا في جواب الشبهة الأولى إشكال الأول، أن المراد بالإثبات الأعم من الإثبات الواقعي أو الإثبات التنجيزي والتعبيري. حينئذ هذا القسم، هذا الصنف من القواعد الفقهية بكلا شقيها، الصنف الذي يكون مختصا بالأبواب الفقهية سواء كان في طريق إثبات الحكم الواقعي في ذاك الباب أو في طريق الإثبات التنجيزي والتعبيري له، الحكم الواقعي الذي هو عبارة عن الحكم الظاهري أو الإثبات الظاهري. مثل هذا الصنف من القواعد الفقهية لا يمكن إخراجه عن التعريف إلا بإضافة قيد على التعريف، أن يقال لأن هذا الصنف كما قلنا قاعدة وقاعدة قاعدة كلية تقع في طريق الاستنباط، تقع بنحو إثبات جعل ولو إثباتا تنجيزيا وتعبيريا أيضا تفيدهم كذلك، بنحو التوصيل في شبهة حكمية في شبهة حكمية. تمام النقاط المتقدمة تنطبق على هذه القاعدة، فخروجها عن التعريف بحاجة إلى إضافة قيد أو استفادة هذا القيد من نقطة في التعريف، خصوصية في التعريف. وهذا القيد الذي أضافه السيد الشهيد هنا هو قيد أن تكون القاعدة مشتركة وسيالة في أكثر من باب فقهي، بمعنى أن لا تكون مخصوصة ومشروطة بباب من الأبواب الفقهية. فإن علم الأصول كما قلنا فيما سبق علم بالأدلة للفقه بما هو فقه، لا لباب معين من الفقه بما هو ذاك الباب لباب الطهارة، وإلا كانت قاعدة لكتاب الطهارة من الفقه وباب الطهارة من الفقه لا لكل الفقه. فالقاعدة الأصولية يشترط فيها أن تكون سيالة ومشتركة في أكثر من باب الفقهي، وليس المقصود من المشتركة أن تكون جارية بالفعل في تمام الأبواب الفقهية، بل المقصود من قيد الاشتراك أن لا تكون مشروطة ومقيدة بباب واحد، تكون لا بشرط من حيث الاشتراط والإناقة بباب معين كباب الطهارة مثلا وقاعدة الطهارة أو ظهور الأمر بالغسل الإرشاد إلى نجاسة الملاقاة مثلا ونحو ذلك من القواعد الخاصة بباب الطهارة، ولعل مثلها في بعض الأبواب الأخرى. هذه قواعد خاصة بذاك الباب ومن مختصات الأدلة الواردة في ذاك الباب بالخصوص، فتكون لا محالة مشروطة ومقيدة وليست لا بشرط من حيث ذات القاعدة الطهارة، لا يمكن الاستفادة منها في باب الصوم في وجوب الصوم أو في باب المعاملات أو في سائر الأبواب الفقهية. إذن الشرط أن تكون القاعدة الأصولية لا بشرط من حيث باب من أبواب الفقه بالخصوص، هذا هو المقصود بالاشتراك، أن تكون سيالة ومطلقة لا بشاق، لا أن تكون بالفعل جارية قد لا تجري لا يتحقق مثل ما قلنا في بعض الأبواب الفقهية، لكن تكون لا بشاق من ناحية الباب الفقهي الخاص، وقاعدة الطهارة أو ظهور الأمر بالغسل مخصوصا بباب الطهارات كتاب الطهارة، فليست لا بشاق. وهذا يمكن استفادتها يعني أو إرادتها في الاستفادة قد لا استفاد من كلمة القاعدة، فإن القاعدة يراد منها ما يكون عاما حتى من حيث الأبواب الفقهية، ما لا يكون مختصا ومخصوصا ومقيدا ومشروطا بباب فقهي خاص. لعل مقصود أصحاب التعريف أيضا حينما قالوا العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي أيضا كان نظرهم القواعد التي تكون من حيث خصوص حكم شرعي معين أيضا قاعدة أي عام، تكون القاعدة الأصولية عام من حكم شرعي معين بحيث لا يكون مخصوصا بذات الحكم الشرعي المعين، عام من الحكم الشرعي المعين أي لا بشاق من هذه الناحية. فبهذا إذا فسرنا القاعدة وأردنا بالقاعدة هذا المعنى ما يكون عام حتى من ناحية حكم فقهي خاص معين، أي أردنا بالقاعدة القاعدة المشتركة القاعدة السيالة في الفقه، حينئذ النقد بالقاعدة بالقواعد الفقهية من هذا الصنف الثالث أيضا يرتفع. الصنف الرابع من القواعد الفقهية ما يكون من قبيل قاعدة لا مرر ولا وراء، وقاعدة مثلا نفي العسر والحرج، لا حرج راجع عليكم في الدين من حرج، هذه أيضا قواعد فقهية. هذا الصنف الرابع من القواعد قد يقال أنه يكون نقضا على التعريف، لأن هذا الصنف من القواعد تجري في الشبهات الحكمية القيد ما أخرجنا به الصنف الأول من القواعد تجري في الشبهات، ليست مخصوصة بالشبهات بل هي جارية في الشبهات الحكمية أصلا، لا تجري إلا في الشبهات الحكمية. بقاعدة لا ضرر نرفع مثلا وجوب الوضوء الضرري ووجوب الغسل الضرري بنحو الشبهة الحكمية، فيفتي الفقيه بأن الغسل إذا كان فيه ضرر لا يجب، وهكذا بقاعدة نفي العسر والحرج ننفي التكليف الذي يكون فيه حرجا ومشقة، يكون فيه حرج ومشقة على المكلف، إذن فهي تجري في الشبهة الحكمية. من حيث أنه بنحو ليس بنحو التطبيق، أيضا كذلك بهذه القاعدة نتوصل إلى حكم آخر، يكون بطريق إثبات جعل أو سعة جعل أو بتعديل آخر، يكون بنحو التوسيط إلى إثبات جعل أو نفي جعل آخر، أيضا كذلك قاعدة لا ضرر بها منفي وجوب الوضوء ضرري وجوب الوضوء حكم لا ضرر حكم آخر، منفي وجوب الغسل الضرري منفي وجوب الطواف الضرري، وهكذا منفي اللزوم الضرري كما نفوا بلا ضرر اللزوم في البيع الذي فيه عيب أو غبن أو نحو ذلك، وأثبت الخيار بلا ضرر، وهكذا يكون به إثبات حكم آخر أو نفي حكم آخر، إثبات الخيار أو نفي اللزوم أو نفي الوجوب للوضوء والغسل ونحو ذلك. إذن سيكون فيه حيثية الانتهاء إلى إثبات أو نفي جعل أيضا متحقق، هذه الحيثية متحققة في مثل هذا، وكذلك قاعدة نفي الأصول. ما به أخرجنا الناقض بالنوع الصنف الثاني من القواعد الفقهية، وهو قاعدة ما يضمن وما لا يضمن لا يرد على هذا النحو من القواعد الفقهية. الذي القيد الذي أخرجنا أضفناه أخرجه استفدناه مثلا أردناه من كلمة القواعد التعريف به فعلا الناقض بالصنف الثالث من القواعد الفقهية أيضا يقال بأنه لا يجري هنا ولا يتم هنا وهو الاختصاص بباب معين قاعدة لا ضرر وقاعدة لا حرج لا يختص بباب الطهارة أو بباب الصلاة أو بباب الصوم بل يجري في كل سيال في الفقه في الطهارات نحن نرفع الفقه يرفع الطهارات الضررية الطهور إذا كان ضرريا من غسل أو وضوء الصلاة يرفع مثلا ما يكون ضرريا على المكلف في المعاملات يرفع اللزوم إذا كان ضرريا إذن فهو سيال من هذه الناحية لا يختص بباب فقهي معين بل يجري في تمام الأبواب الفقهية إذن فهذا الشرط الكيفية الثالثة التي هي ما قلنا لابد من إضافتها إلى التعريف أو إرادتها من كلمة القاعدة وإن كان التعريف لعله ليس ظاهرا في هذا المعنى هذا قيد الاشتراك أو السيالية وعدم الاختصاص وأن يكون لا بشرط من حيث باب فقهي معين هذا أيضا يكون تاما هنا إذن فالنقض بمثل قاعدة لا ضرر بمثل قاعدة لا حرج يكون تام واردا هذا النقض حينئذ يحتاج إلى علاج آخر ولا يمكن أن يذكر علاجان علاج ذكره السيد الشهيد قدس سره كما في تقريرات وهو أن هذا الصنف الرابع هذا قاعدة لا ضرر ومثلها قاعدة لا حرج ليست قاعدة تكون خارجة عن التعريف لنقطة أنها ليست قاعدة بالدقة لا ضرر قرأتم في قاعدة لا ضرر أنه هناك بحث في أن لا ضرر هل مفاده نفي الأحكام الضررية أو مفاده حرمة الإضرار والضرار حرمة ما يكون فيه ضرر على الغير أو كليهما هناك بحث لأن مفاد لا ضرر ولا ضرار في الإسلام بناء على ثبوت هذا الناس ما هو هل مفاده انتفاء الأحكام الضررية كل حكم يلزم منه الضرر من إطلاقه لمورد الضرر هذا الحكم مرفوع أو مفاده حرمة الإضرار أن الإضرار بالغير يكون حراما أما الحكم الذي يلزم منه الضرر لا يمكن استفادة انتفائه من قاعدة هناك بعض الأعلام الذي لم يستفد من هذه القاعدة إلا الحكم بحرمة الضرر شيخ الشريعة في رسالته المعروفة التي ألفها في قاعدة لا ضرر لم يستفد أنا ما أتذكر من هذه القاعدة أكثر من حرمة الإضرار والضرر أما أن كل حكم يلزم من ثبوته في مورد أو من إطلاقه في مورد كل حكم شرعي يكون فيه ضرر يلزم منه الضرر على المكلف الضرر الشخصي أو النوعي خصوصيات البحث عن القاعدة يكون مرفوعا ومرتفعا بحيث تكون هذه القاعدة مقيدة لإطلاقات كل الأحكام الأولية الثابتة في موارد استلزام الضرر هذا لا يقبل من شخص الشريعة والتعريف والموقف المشهور لعله للمحققين المتأخرين أن قاعدة ثامرات تدل على نفي تلك الأحكام تكون مقيدة لكل إطلاقات الأدلة الأولية وحينئذ المشهور بعضهم استفاد زائدا على ذلك أيضا حرمة الضرر من قاعدة ثامرات بعضهم لن يستفيد إلا هذا فلو اتخذنا موقف المحقق الشيخ الشريعة كانت هذه القاعدة مفادها كان مفادها حرمة الضرر والإضرار، فلا موضوع للنقص حينئذ بهذه القاعدة، لأن هذا سوف يكون حكما بنفسه بنفسها تكون حكما شرعيا فرعيا، لا قاعدة يستنبط منها حكما شرعيا، قاعدة كلية، فأن حرمة الإضرار حكم شرعي، إلا أنه حاله حال وجوب الصلاة وجوب الصوم، حرمة الكير، حرمة الغيبة، حرمة الإضرار، هذا بنفسه حكم شرعي فرعي، فقه مسألة فقهية حينئذ تصبح، لا تكون خارجة عن التعريف لأنها لا تقع في طريق استنباطها، بل نفسه حكم فقهي. حينئذ لا يمكن النقد بقاعدة لا ضرر، بل يبقى النقد بقاعدة لا حرج، فإن قاعدة نفي العسر والحرج بعد ليس فيه إلا معنى واحد عندهم، وهو تقييد إطلاقات الأحكام العدلية. فقاعدة لا ضرر إنما يمكن النقد به فيما إذا أريد بها المعنى المشهور، المفاد الذي استفاده المشهور منها، وهو تقييد إطلاقات دلة الأحكام الأولية. حين يقال أن هذا التقييد، أو يقول السيد الشهيد أن هذا التقييد بحسب الحقيقة ليس بمعنى جعل حكم، هذا الحكم يأتي ويقيد تلك الأحكام، بل لا معنى لأن حكما يأتي ويقيد حكما آخر، معنى هذه القاعدة هي أن الشارع يخبر عن أن أحكامه الأولية لا إطلاق فيها، يعني تلك الجعول التي جعلها على المكلفين في باب الطهارات والصلاة والصيام والعبادات والمعاملات ونحو ذلك، كل تلك الجعول ينظر إليها ويقول تلك الجعول مقيدة وليست مطلقة ثابتة حتى في موارد استلزام الضرر، إذا كان هذا الحكم يؤدي إلى أن يكون لو ثبت كان فيه ضرر على المكلف مقيدة بموارد عدم استلزام الضرر، فهذا بحسب الحقيقة لسان من ألسنة تقييد الجعول المجعولة في القضايا المجعولة في أدلة الأحكام الأولية بغير موجود الضرر والحراج والعسر ونحو ذلك في قاعدة العسر والحراج. إذن فليس بنفسه حكم ثبوتي وجعل شرعي ثبوتي آخر غير تلك الأحكام، بل هي عبارة أخرى عن التعبير عن تقييد تلك الأحكام وبيان أن تلك الأحكام والجعود تكون مقيدة. إذن فليس لهذه القاعدة أو للقاعدتين قاعدة لا ضرر وقاعدة لا أحرج ولا نفي العسر والحرج ليس لهما نكتة ثبوتية، ليس هناك شيء في عالم الثبوت، ليس هناك جعل آخر وراء تلك الجعول، بالعبارة أخرى عن نفس تلك الجعول هي أحكام فرعية وبيان أن كل تلك الجعول تكون مقيدة وليست مطلقة لموارد استلزام الضرر من ثبوت ذاك الجعل، تجميع في البيان لقيد تلك الجعول، لا أنه جعل لحكم شرعيين لكي يقال هذه القاعدة حكم شرعي وجعلها الشارع، أو حكم عقلي من الواضح أنه ليس حكم عقلي، فهذا بحسب الحقيقة وحدة في الإبراز والبيان، لا أن هناك أمر ثبوتي وحداني تكون تلك قاعدة شرعية أو عقلية، أما عقلية فواضح لا يوجد حكم عقلي، ليس للعقل حكم مثل هذا الواضح، إنما قاعدة شرعية ذات، وأما شرعية فليس هذا جعلا شرعيا ثبوتيا وحكما شرعيا ثبوتيا زائدا على تلك الأحكام الشرعية الأولية، بل حينما يقال هذا حكم أولي وهذا قاعدة تقيد الأحكام أساسا التقييد والتخصيص هذا كلها من شؤون عالم الإثبات لا من شؤون عالم الثبوت، وإلا في عالم الثبوت أو الأمر المجعول شيء واحد وهو ذاك الحكم المقيد بحالة عدم العسر، مقيد بحالة عدم الحرج، مقيد بحالة عدم المشقة، عدم الضرر، وطبعا الكاشف عن هذا الحكم عبارة عن هذا نظير مثلا دليل رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم عن المكلف عن الإنسان حتى يكون مكلف، أدلة تقييد الأحكام بالبلوغ بالتكليف بهذه الموضوع، هذا ليس جعلا شرعيا، وإنما عبارة أخرى عن إبراز أن التكاليف الأولية غير شاملة غير مطلقة لموارد ما قبل للناس قبل البلوغ، الإنسان ما قبل البلوغ والتكليف مثلا، هذا مثل ذات تماما. إذن فلا يكون إلا من التجميع، من الوحدة في التجميع اللفظي والبياني والإبرازي، لا أن هناك شيء ثبوتي واحد، حكم ثبوتي شرعي أو حكم ثبوتي عقلي. هذا الحكم الثبوتي الوحداني الشرعي أو العقلي يستفيد منه الفقيه في مقام التقي مثلا رفع اليد عن بعض الأحكام الأخرى واستنباط حكم شرعي آخر. إذن فلا تكون قاعدة، لأن المراد بالقاعدة الأمر الثبوتي الذي يكون له الشرعي أو العقلي الذي يكون له وحدة ثبوتية، وهنا لا يوجد شيء كذلك. الجعول الثبوتية الشرعية ليست جعلا واحدا، بل جعول عديدة، وجوب الوضوء جعلا، وجوب الغسل جعلا، لزوم البيع جعلا، وهكذا. هذا ليس جعل قاعدة، بهذا الاعتبار لا يمكن أن يكون هذا قاعدة، بل أحكام فرعية متعددة. نفس لا ضرر ولا حرج ليس جعلا ثبوتيا، ليس هناك شيء حكم ثبوتي قد جعله الشارع زائدا على تقيد تلك الأحكام الأولية، لأنما هذا تعبير عن تقيد تلك الأحكام الأولية الفرعية، جمعها في لفظ واحد. فهناك لفظ واحد، لا أن هناك أمر معنوي واحد عقلي أو شرعي. هذا حاصل الجواب الذي يذكره السيد الشهيد قطب الصرف في مقام دفع النقد بمثل الصنف الرابع من القواعد الفقهية. هذا الجواب قد يناقش فيه بأنه يكفي في النقطة الإثباتية، أيضا قد يكتفي بها الأصولي في مقام بيان ضابطة المسألة الأصولية. لماذا لا يكتفى بالوحدة الإثباتية لا بالوحدة الثبوتية؟ لا نشترط في القاعدة أن تكون لها وحدة ثبوتية، نحن نريد القاعدة كل شيء له وحدة ثبوتية وإثباتية يمكن أن يستنبط منها بنحو التوصيف لا بنحو التطبيق جعلا شرعيا. وقاعدة لا حرج لا ضرر وأمثال ذلك يمكن أن يستنبط منها ذلك. وإن شئتم قلتم أي فرق بين قاعدة لا ضرر ولا حرج وبين مثلا بحث اجتماع الأمر والنهي، امتناع اجتماع الأمر والنهي وإمكان اجتماع الأمر والنهي، في إمكان اجتماع الأمر والنهي وبحث امتناع اجتماع الأمر والنهي وإمكان امتناع الأمر والنهي، هناك يقال بأن هذه المسألة إنما تكون أصولية باعتبار أنها تقع في طريق إثبات جعل بحسب الحقيقة، لأننا لو قلنا بالامتناع فلازمه نتيجته أن الأوامر لا يكون لها إطلاق لموارد لما إذا كان متعلق الآن في مورد مصداقا للحرام، لا يكون للأمر إطلاق للوجوب إطلاق للفرد المحرم فيكون مقيدا بغير الفرد المحرم. وقلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي نتيجته أنه يكون للأوامر والواجبات إطلاق للفرد المحرم. هذه طبعا نقطة ثبوتية، اجتماع الأمر والنهي نقطة عقلية نظرية، أو امتناع اجتماع الأمر والنهي نقطة عقلية نظرية ثبوتية، لكن نتيجتها بحسب الحقيقة ليس إلا عبارة عن إثبات وجود قيد أو عدم وجود قيد في الواجبات الشرعية، وهو قيد أن لا يكون حراما على الاجتماع، هذا القيد غير موجود. فالأوامر مطلقة بلحاظ متعلقاتها تشمل حتى الفرد الحرام، فيمكن الاجتزاب الفرد المحرم في مقام الامتثال للآمر. بناء على الامتناع بالعكس لابد أن تكون الأوامر مقيدة بغير الفرد الحرام، لأن يمتنع اجتماع الأمر والنهي فلا يجتزى بالفرد المحرم، لأن الأمر فيه قيد زائد وهو أن لا يكون حراما، لا يكون مجتمعا مع الحرام. صحيح الاجتماع الامتناع جواز الاجتماع وامتناع الاجتماع نكتة عقلية ثبوتية، إلا أن الأصول أي داخل له بأن تكون هذه النكتة نكتة ثبوتية
أي نكتة إثباتية مستفادة من الخطاب الشرعي، وهو أن الضرر يوجب ارتفاع الأحكام الشرعية، أو أن العسر والحرج يوجب ارتفاع الأحكام الشرعية، من حيث أن هذه النكتة الإثباتية كتلك النكتة العقلية النظرية التي توجب تعطي للفقيه شيئا يستطيع من على أساسه يثبت إطلاق جعلين أو تقييد جعلين. كذلك هنا هذه أيضا نكتة إثباتية يعطيها هناك العقل، أعطاها هنا الشارع، أعطى هذه النكتة نكتة بهذا المعنى، أعطى بيانا عاما واحدا، هذا البيان العام الواحد ينطبق في كل مورد انطبق يكون حينئذ رافعا لإطلاق ذاك الحوق، هنا يكون رافعا كما لو قلنا بالامتناع، إذن يكون رافعا هناك. إذن فكون النكتة لابد أن تكون ثبوتية ولا يكتفى بالنكتة الإثباتية، لما لا يوجد فرقا بين القاعدتين، بين قاعدة امتناع اجتمال أمر والنعذاب يستفيد من الفقيه أيضا لتقييد الأحكام إطلاقات الأوامر أو لإطلاقها بناء على الجواز. كذلك هذه قاعدة لا ضرر أيضا لو أثبتها في علم الأصول أيضا يستفيد من الفقيه في كل مورد من الأبواب الفقهية لنفي الأحكام في موارد استلزام الضرر. اشتراط أن تكون القاعدة ذات نكتة ثبوتية واحدة، هذا الاشتراط حينئذ قد يقال أنه لا وجه له، يكتفى بمطلق الوحدة في القاعدة، أن تكون قاعدة واحدة يمكن أن يستفيد من الفقه في كل مورد يكون مصداقه متحققا، وبنحو التوصيف لنفي حكم أو لتقييد حكم آخر جعل آخر أو لإثبات جعل. كلما كانت هناك وحدة من حيث الاستفادة الفقهية، فما كانت الوحدة ثبوتية وإثباتية هذا يكفي لغرض الأصولي، فإن غرض الأصولي إنما هو إفراز المسائل والقواعد الموجودة في الفقه والتي هي أدلة عامة يستفيد منها الفقيه في مقام الاستنباط وبنحو التوصيف لا بنحو التفريق في أكثر من باب واحد. الآن هذه النكتة الواحدة التي يمكن أن يستفيد منها ويستدل بها الفقيه ويجعله دليلا على الأحكام في أكثر من باب واحد، نكتة ثبوت لها وحدة ثبوتية عقلية، لها وحدة ثبوتية شرعية، أو لها وحدة إثباتية، ولتكن لها وحدة إثباتية من قبيل بحث الدلالات، فإن بحث الدلالات ليست نكات لا عقلية ولا شرعية وإنما نكات إثباتية، دلالة الأرض على الوجود الدلالة نكتة إثباتية، نكتة وضعية ظهورية، قد يكون هذا مثل ذلك. إذن فكون هذه النكتة لابد أن تكون ثبوتية، هذا حينئذ يقع موقع الإشكال والسؤال، لماذا يشترط هذا في القاعدة الأصولية؟ الأصولي يريد أن يفرز تلك القواعد التي تكون هي أدلة الفقه للفقيه يستفيد منها في أكثر من باب واحد، ولها وحدة، سواء كان منشأ وحدتها إثباتية أو منشأ وحدتها ثبوتية عقلية أو شرعية، وهذه الوحدة الإثباتية موجودة في قاعدة لا ضرر وقاعدة لا حرج، قاعدة يطبقها الفقيه في كل مورد من الموارد التي يجد فيه حكم جعل فيه ضرر يرفع ذاك الجعل، ولو قال معنى الرافع أنه يكشف أنه مرفوع بقاعدة لا ضرر، أو يكشف أنه مرفوع بقاعدة لا حرج، كما يكشف أن الوجوب مرفوع في مورد الحرام بقاعدة استحالة اجتماع الأمر وامتناع اجتماع الأمر ونحو ذلك من القواعد الأخرى الأصولية. إذن فالهدف الذي على أساسه جمعت مسائل علم الأصول في ضمن هذه القواعد العامة، هذا الهدف يكون موجودا في مثل هذه القاعدة بناء على هذا الجواب. إذن فهذا الجواب قابل للمناقشة، لهذه المناقشة يمكن يوجد جواب آخر يمكن أن يقال، وحاصله أننا نرى خروج هذا الصنف الرابع من القواعد الفقهية أيضا بنفس نكتة خروج الصنف الثالث وهو الاشتراك، فإنه هنا وإن كانت قاعدة لا ضرر من حيث نوع الفوق ليس خاصا بباب دون باب سيال في كل الأبواب كما قلنا، لكن مختص نوع متعلق واحد، يوجد فيه اختصاص من حيث المتعلق، لأنه يرفع الحكم في خصوص مورد الضرر، فهو بحسب الحقيقة يكون رافعا للأحكام الأولية في مورد يلزم منه من ذاك الحكم الضرر، ولا يكون هناك رفع في غير هذه الموارد أو إثبات حكم في غير مورد الضرر، فيكون هذا وكذلك العسر والحرج، كل تكليف كل مكلف به يكون في عسر وحرج بقاعدة نفي العسر والحرج نرفع ذلك. معنى أن التكاليف لا ينبغي أن تكون موجبة للعسر، لا تتعلق إلا بالمكلف به الذي يكون مقدوران ويكون أيضا ميسوران، لا يكون حرجيا أو في مشقة. وهذا إثبات قيدا في كل الأحكام الأولية، لكنه قيد واحد، يعني لو لم يعني في من ناحية هذا القيد ليس سيالا، يكون مقيدا، بمعنى أنه حكم المشقة وحكم الضرر تالي، فهو مخصوص بباب الضرر في الأحكام أو في المشقة في الأحكام، ما يلزم من الأحكام من المشقة على المكلف.